أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهى بنا البحث إلى الحديث عن التعليقة التي علقها السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه على المسألة 70. وقد ذكرنا أن هذه التعليقة تتضمن شقوقا 3. سواء عبرت بالشقوق أو بشيء آخر، ها؟ تتضمن هذه الشقوق مباني 3. ماشي. الأول أنه أفتى رضوان الله عليه بأن عدم الفساد هو الصحيح والأقوى، فيما لو كان وجوب القيء الذي لم يتحقق خارجا بطبيعة الحال، بل لو تحقق وتعمده فهو مبطل، إذا كان مقدما لما هو الواجب في مثال المغصوب مثلا، إذ الواجب رد العين المغصوبة إلى صاحبها، وكنا نمثل بالجوهرة أو الماسة، فالأقوى عدم الفساد بمجرد الأمر بردها، والذي يتوقف على القيء. وقلت إن سر ذلك وأن السيد الإمام لا يرى أن المقدم واجب بالوجوب الشرعي، بل أكثر من هذا، العبرة بالعنوان الذي تعلق به الوجوب الشرعي. يعني حتى إذا في وجوب شرعي وكان فرعي بالملازمة وتوصلنا إليه، أيضا لا يكفي، لابد أن يكون هو الذي خاطب به الشارع، وما خاطب به الشارع هو رد المغصوب. جيد، هذا الكلام الثاني لا نفهمه من هذا الشق الأول، نفهمه من الشق الثالث كما سوف يأتي إن شاء الله. الكلام الآن، هل هذا صحيح أم ليس بصحيح؟ ليس من شأن البحث أن ندخل في الخلاف المبنائي أن المقدمة وجوبها شرعي أم عقل، وإن كان الصحيح ما أفاده أنه لا دليل على الوجوب الشرعي بمعنى الجعل الشرعي، لكن لا إشكال ولا ريب في أن مبادئ الوجوب الشرعي موجودة، إذ لا نتصور أن الشارع الحكيم يريد شيئا ولا يريد ما يتوقف عليه، لكن هذا المقدار لا يعبر عنه بالوجوب الشرعي، وحيث إن الداخل في دائرة حق الطاعة للمولى بمقتضى قاعدة العبودية والربوبية هو الواجب النفسي، فالعقل يستقل بلزوم الإتيان به وهو الحاكم في باب الطاعة، فيتفرع عليه ما يتوقف عليه الإتيان به وهو مقدمته، فهي من شؤون طاعة في الحقيقة. أما لو كان وجوبه شرعيا كما يقول كثير من المحققين بوجوب مقدمة الواجب، إما مطلقا وإما خصوص الموصلة منها كما هي مقالة صاحب الفصول وجماعة تبعوه، فنقول إن الصحيح حينئذ على كلام سيأتي، لكن من هالجهة من جهة الوجوب بالتحديد لولا ما سيأتي لا فرق بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري إذا اتصف الوجوب بأنه وجوب شرعي، فيصبح الخلاف من هذه الجهة خلاف مبنائي. نعم سيأتي لماذا يقول السيد الإمام بهذه المقالة إن شاء الله. أعود فأقرأ التعليق. قال رضوان الله عليه: الأقوى عدم الفساد في مثل ابتلاع المغصوب. شو يعني مثل ابتلاع المغصوب؟ يعني ما كان التقيؤ فيه مقدمة لما هو متعلق الواجب وهو رد المغصوب، مما من بيانية يجب عليه رده والقيء مقدمة له، أصلا مصرح بالمبنى هو. فصح الصوم لو عصى ولم يرده. مش لازم يقول الإمام ولم يرده، ولم يقئه، لأن افترضوا أنه قاءه ولم يرده، شو خص الرد؟ الرد مش هو الميزان في صحة وفساد الصوم. الميزان في صحة وفساد الصوم الأمر المعاكس للأمر الصومي، وهو الأمر الغيري بالقيء. مو مشكلة لم يرده لكنه قاءه، هذا بيتوقف ساعتها على المقدمة الموصلة. إذا قاءه ولم يرده بدي عمق أكثر، بناء على وجوب خصوص المقدمة الموصلة، وأن المقصود من المقدمة الموصلة ما قاله الشهيد الصدر الذي يكون علة تامة لوقوع معلوله بحيث لا يتخلف عنه بعده، لا إشكال ولا ريب. إذا قاءه ولم يرده يكون شو؟ يكون عاصيا، لأن المقدمة لا تتصف في الوجوب حينئذ، لا تتصف إلا بالعصيان كما لا يخفى. والعبرة بالأمر والنهي الواقعي وليس الظاهري طبعا، بس لا نستطيع أن نلزم الإمام الخميني رضوان الله عليه بهذا المبنى إذ هو غير قائل به، فيصبح الخلاف مبنائه. هذا الشق الأول. قال: ولو قلنا بأن ترك القيء جزء للصوم فضلا عن القول بأنه ضده، عم بيقول هذا الكلام أقوله، هذه تتم للشق الأول لكن أنا جعلتها شق ثاني عمدا. قال: هذا الكلام أقوله في مثل المغصوب ولو قلنا بأن ترك القيء جزء للصوم، يعني مفطر من المفطرات وليس مانع من الموانع. أرجوكم يا إخوان، في كلام لعدة معلقين هنا، لازم نفهم المبنى لنفهم شو بدهم. يعني مثلا تعالوا معي، سيد البروجردي قال على إشكال ينشأ من أن ترك القيء جزء للصوم أو القيء ضد وجودي له. السيد عبد الله الشيرازي أحد الفقهاء الكبار اللي كان قاطن في مشهد أواخر حياته قال: لاحتمال عدم وجوب قصد ترك القيء من جهة كونه جزءا للصوم، لاحتمال كون وجوده مضادا له. وكلمة أخرى، الإمام الخميني عم بيرد على سيد البروجردي أستاذه. سيد البروجردي عم بيقول، عم بيقول إذا القيء جزء من الصوم يعني واجب عليك تقصد ترك المفطرات التي منها ترك القيء، بينما إذا القيء مانع وليس تركه جزءا، ليس مفطرا من المفطرات، مانع من صحة الصوم بحيث هو مش مفطر ولا في مرتبة المقتضي، فمش واجب تقصده أنت بالنية لا إجمالا ولا تفصيلا، فلا يعود هناك ربط له بالنية أصلا. فإذا كان مانعا من الموانع فلم تتحد رتبة الأمر بالصوم في مرحلة الاقتضاء ورتبة الأمر بالمانع اللي هو التقيؤ
لأنه يجب عليه القاء وجوبا غيريا.
عم بقول السيد الإمام ما دام في مثل المغصوب القيء مقدمة وليس وجوبه نفسيا، أنا لا أفرق بين كون القيء جزء من الصوم يعني مفطر من المفطرات. شو يعني جزء من الصوم؟ شوف الصوم له أجزاء، صوم تروك المقصود جزء من نية الصوم يعني، ولو إجمالا يعني بأن أقصد ترك جميع المفطرات. مرمعنا في النية في بداية البحث أنه مش واجب قصد المفطرات تفصيلا، يكفي أن يعزم على ترك جميع ما ثبت في الشريعة أنه مفطر وإن لم يعرفه. يعني افترض واحد ما بيعرف أن الكذب على الله ورسوله مفطر، لكن لما صام قصد ترك جميع المفطرات. قلت له الأكل شو؟ قال لي قصدت تركه. الشرب شو؟ قال لي قصدت تركه. الارتماس شو؟ قال لي قصدت تركه. الجماع شو؟ قال لي قصدت. قلت له والكذب على الله ورسوله؟ قال لي ما بعرف إذا مفطر ولا ما مفطر، بس شو بيقول لي؟ إذا مفطر أيضا قصدت تركه تركه. فهو يكفي فيه القصد الإجمالي الافتكاسي، مش لازم معرفة المفطرات تفصيلا. طيب شو عم بيقول هون السيد الإمام؟ عم بيقول بلا فرق بين كوني ترك التقيؤ جزءا وبين كون القيء مانعا، يعني بلا فرق بين كوني من المفطرات أو لم يكن من المفطرات. ليش سيدنا ما في فرق؟ قال لأن المقام مقام الوجوب الغيري، وأنا الوجوب الغيري عندي واجب بحكم العقل مو بالشرع، فلم يجتمع أمر بالضدين، أمر بالصوم وأمر بالقيء، حتى يكون أمرا بالصوم وأمرا بالإفطار فلا يجتمعان، لأن هذا الوجوب الثاني ما موجود في الشارع في لائحة التشريعات. الله ما أمر إلا بشيء واحد وهو الصوم، فأنا يجب علي رد الماسة إلى صاحبها، رد الماسة واجب لصاحبها، والماسة داخلة في معدتي، حتى تطلع هذه الماسة لازم أتقيأ. تقيؤ مش واجب نفسي، مقدمة للرد، تقع في سلسلة أجزاء علة الرد، هي مش علة تامة، ممكن يطيئها الواحد وحطها بجيبته ما يرجعها، ها؟ مش إلا تامة، وبيتوقف الأمر على كوني على المبنى المقابل، على كوني مطلق المقدمة، يعني مطلق أجزاء المقدمة مو خصوص الموصلة. بيقول السيد الإمام حتى لو كان ترك القيء مفطر من المفطرات، حينئذ مع ذلك أنا أقول بالصحة. ليش؟ يقول لأن الأمر الغيري غير موجود شرعا، فالله ما أمر إلا بالصوم، هذا تأتي به أنت من باب الاضطرار إليه لكي تمتثل أمر وجوب رد الجوهرة أو الماسة إلى صاحبها، هذا ما له صفة شرعية. تبهتوا؟ طيب، لكن نقول هنا للسيد الإمام، نحن بدنا ندخل شيء تعليقا، بناء على كون ترك القيء جزءا للصوم تتوقف صحة نيته، بدي يروح للنية، أنا هو عم ينظر للأوامر والنواهي، بدي يروح للنية، يتوقف صحة نيته على أن يكون ناويا لترك هذا الوجوب الغيري. انتبهوا لي، إذ دقيقة، إذا كان ملتفتا إلى أن ترك القيء جزء وملتفت إلى أنه مفطر ومستحضر لذلك، ملتفت يعني مستحضر، ولم يقصد ترك القيء أو قصد التقيؤ، فضلا عما لو قصد التقيؤ لا تكون نية الصوم كاملة عنده، فيصبح الصوم باطل من باب شو؟ من باب الإخلال بالنية، لأنه إذا جزء من أجزاء الصوم يعني مفطر من المفطرات.
بس هذا مش إشكال على السيد الإمام، هذه تبصرة في تعليقته.
ليش؟
لأن هو مش ناظر لهذه الحيثية حتى نحمله إطلاقها. جيد، بعد هذا شو بيقول السيد الإمام؟ المطلب الثالث، أو استطلع معي شق المطلب الثالث، مو مهم، بدلوا كما شئتم في العناوين. نعم، لو فرض ابتلاع ما يحكم الشارع بقيئه بعنوانه، لو فرض، ليش قال لو فرض؟ صعب تمثيله. أنا بيرح لأول وهلة كنت أحمثل إذا بتتذكروا بالدرس بطابة سم جل في داخل الجل، ها؟ بعد نصف ساعة أو ساعة تتحلى والسم يقتلني، الغشاء غير مسمم، لكن بعد خمس ساعات افترضوا سموه إلا نصف ساعة يتحلل غشاؤها في المعدة، بده خمس ساعات، أنا واجب علي أن أقيئه قبل خمس ساعات، لكن هذا مش وجوب نفسي. كنت أمثل بهذا يعني، هذا مش وجوب نفسي، هذا مقدمة لحفظ النفس، مقدمة لعدم عصيان ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. القي عموما إذا فرض شيء واجب نفسي، يعني بالشرع قايل لك الشارع لا يجوز لك أن تبتلع الشيء الكذائي، وإذا ابتلعته يجب عليك إخراجه من معدتك، وتوقف إخراجه على، أو قول الشارع كمان قايل لك من طريق فمك. فليكن، افترضوا في وجوب شرعي من هالقبيل، إذا صار واجب نفسي هون دغري بدنا نقول، بدنا نقول هي وجوب الاجتناب، بس في دليل إنه واجب عليك تتقيئه إذا شربته وخلصت. عم نحكي بالتقيؤ يا شيخنا مش بالشرب. إيه مو مشكلة، الخمر شربه بالليل واجب يتقيئه بالنهار، دليل حرمة شرب الخمر بتشمل ما لو كان في حبة في داخل الجسم وراح تنفجر تتحول، مش واضح. مو مهم إسا بديش يدخل على الصغريات، هذا مش شغلتنا. افترضوا في وجوب نفسي من هالقبيل، نفترض كلامكم صحيح وفي وجوب نفسي من هالقبيل، يحرم الاحتفاظ بالسم في داخله بالخمر باعتبار أن ملاكه واحد راح يسكرني، يعني مثل الشرب من خارج، افترضوا هكذا، افترضوا. مو مهم الآن المثال، تصوروا المهم. هون واحد رح يقول ايه صحيح، حينئذ لا يجتمع الأمر بالصوم مع الأمر بالتقيؤ، لأنه واجب نفس التقيؤ. وهما ضدان لا ثالث لهما. مثلا يقول السيد الإمام رضوان الله عليه: نعم، لو فرض ابتلاع ما يحكم الشارع بقيئه بعنوانه ففي الصحة والبطلان تردد، والصحة أشبه. حتى هنا في المثال الواضح يقول بالصحة أشبه بالقواعد والمباني. ليش يا سيدنا عم تحكي هالحكي مع أنه هذا أوضح دائرة يجب أن يقال فيها بالبطلان؟ يقول إيه، هذا يبتني على أن لا نقول بالتردد في الضدين اللذين ليس لهما ثالث، وهو محل كلام، ونحن لا نؤمن به. هذا واحد. اثنين، لنفترض أننا نؤمن به، وقد يكون الإمام يؤمن به، هذا يتوقف على أن لا يكون للضدين ثالث. ربما كان السيد الإمام يقول بمقالة السيد الخوئي: من أن ضد التقيؤ إمساك بلا نية وإمساك مع النية، فضدان لهما ثالث، لأن ما يقابل التقيؤ اللي هو واجب نفسي هو الإمساك مع النية، في إمساك بلا نية. طبعا ردينا نحن بالأمس، لكن قد يكون قائلا بهذا. وقد يكون يبني على شيء ثالث أيضا غير هذا. شو هو الشيء الثالث؟ أنه حتى يتنافى الضدان يتوقف أولا على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وهو لا يقتضي النهي عن ضده. ولو قلنا بأنه يقتضي النهي عن ضده يتوقف على أن لا يجتمع الأمر والنهي في واحد، والحال أننا نقول نحن باجتماع الأمر والنهي في واحد إذا كان بعنوانين، بتوسط عنوانين الأمر والنهي، كما في المقام وجوب الإمساك صوم ووجوب التقيد. لكن هذا المبنى الثالث الإمام الخميني لا يقول به إلا إذا وجدت المندوح، يعني وجد مجال لإخراج السوم أو الخمر من موضع آخر غير الفم، كأن تفتح المعدة في عصرنا ممكن بيشقوا له معدته بدقيقة يا مولانا، ها خمس دقائق وبيطلعوه، ممكن في زماننا، وإلا إذا بده ينطر ذاك الموضع الله أعلم متى يخرج. ها جيد، ها لا لا شعش كتير حق بصير معاك. المواد الصلبة غير المواد التي تبتلعها المعدة، وإذا كبيرة بتصير سمنيح المعدة انسداد معوي، يعني كان نحتاج إلى شأن آخر. جيد، بس عادة الأشياء الصغيرة لا تنزل مع فضلات الطعام يوم على يوم ثاني الأد، يعني لا تبقى أكثر من هذا في العادة، إلا إذا إنسان والله عنده مرض إمساك المعدة بحيث يبقى أسبوع مثلا، بعض الناس عندهم هكذا شيء خصوصا اللي بيتقدم فيهم السن شوي بحيث يصبح هناك كسل في الأمعاء. جيد، هي تعليق السيد الإمام يا إخوان، شايفين التعليق، مرات البحث في التعليق أهم من البحث في الشروح. طيب هذه تعليقة، تعليقة أخرى اتضح الكلام فيها للسيد الخوئي رضوان الله عليه. السيد الخوئي شو قال في البحث العلمي؟ واضح شو قال، وقلنا بالأمس بدناش نكرر. حيث آمن قال هذا إذا أراد القيء خارجا، وإلا فبمجرد الوجوب لا يوجب البطلان. سيد خوي شو قال بالأمس؟ قال بأنه ما في وجوب غيري، الوجوب الغيري للتقيء مش واجب شرعا، إذا ما عندنا مشكلة. قيد المسألة وهي فتوى الماتن، لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيئه في النهار فسد صومه، علق على كلمة فسد صومه، قال هذا إذا أراد القيء خارجا وإلا فمجرد الوجوب لا يوجب البطلان. واضح سبب التعليق، مجرد الوجوب لا يوجب البطلان لأنه وجوب غيري لا يتصف الشرعية، لأن السيد الخوئي يقول بأن الوجوب الغيري وجوب عقلي، هو من كيفيات إطاعة الوجوب النفسي لا أكثر ولا أقل، لأن العقل الحاكم بلزوم إطاعة الوجوب النفسي يحكم بلزوم تهيئة أسبابه ومقدماته. جيد، طيب أول التعليق أنا بهمني، هذا اتضح من الأمس اتضح، هذا إذا أراد القيء خارجا، يقول إيه الصوم بيبطل إذا هو من الليل ناوي يقيء في النهار، إذا ناوي يقيء في النهار لا يجتمع هذا مع نية الصوم لأن التقيؤ مفطر من المفطرات. تبهتوا؟ طيب سيدنا لو ما قلنا إن التقيؤ مفطر، قلنا بمقالة بعض الفقهاء، طبعا هو ظاهر الأدلة أنه مفطر وبحثنا نحن وجبنا أدلته، لو أن قائلا قال بأن التقيؤ مانع من صحة الصوم، مش في رتبة المقتضي، مش جزء من الصوم، ليس مفطر من المفطرات، هو إذا حصل أبطل الصوم بعد تمامية مقتضي، وهو ناوي الاجتناب لجميع المفطرات التي ليس منها التقيؤ لأنه مانع من الموانع، بس ناوي يرتكب هذا المانع في النهار، بتصح تعليق السيد الخوئي يا أخوان؟
هم صار إخلال بالنية ها؟ لا تصح تعليقة السيد الخوئي. إذا أنا دخلت في الصلاة وناوي ارتكاب مانع من موانعها في أثنائها بيعني أني مش ناويها للصلاة؟ ناوي؟ لكن إذا قلنا بأن الاستمرار على النية من الأول قصده شرط في صحة النية، الاستمرار إلى نهايتها، فالموانع تمنع من الاستمرارية بلا إشكال ولا ريب، وهو الصحيح. فإن الإنسان يجب عليه قبل الفجر بلحظة أن يقصد اجتناب المفطرات إلى الليل، واجتناب ما يمنع من تأثير المفطرات إلى الليل. والمفروض أن القيء على هذا الفرض مانع من الموانع وليس جزءا. إذا مانع يعني يمنع من استمرار الصوم، إذا يمنع من استمرار الصوم قصد اجتناب المفطرات من قوني قصد اجتناب المانع يمنع من استمرار النية. إذن العبرة مو بس بالاقتضاء، العبرة بالنية الفعلية، والنية حتى تكون فعلية لابد أن تكون تامة الاقتضاء عارية من الموانع. فإذا ناوي يرتكب المانع عند الظهر قال لك الظهر أنا راح استفرغ، وهو شاطر بيعرف حاله كيف يخلي حاله يستفرغ. هذا ناوي الصوم، ناوي اجتناب المفطرات إلى الليل، ليش ناوي اجتناب المفطرات إلى الليل؟ مش لأن القيء مفطر من المفطرات على المبنى الثاني عم نحكي، بل لأنه مانع والمفطرات لا تؤثر أثرها مع ارتكاب المانع. إذن يأتي كلام السيد الخوئي على تقدير القول بالجزئية والمانعية معا. في تعليق لفتتني للسيد السيستاني حفظه الله على المتن أيضا، علق على نفس العبارة فسد صومه، قال إن تقيأ أو لم يكن عازما على ترك التقيؤ. لحد هو مثل السيد الخوئي صار تقيؤ الفعلي سواء قلنا جزء أو مانع أبطل الصوم، أو لم يكن عازما من البداية على ترك التقيؤ أيضا، هذا بحث النية الآن تكلمنا فيه مع السيد الخوئي، مع الالتفات إلى كونه مانعا عن صحة الصوم. أما إذا مش ملتفت إلى أنه مانع لا يضر، هذا مش كلام جديد، لأن كل شيء مشروط بالتعمد، والتعمد متوقف على الالتفات كما لا يخفى. في وقت لا يجوز تأخير النية عنه اختيارا، المختلف اختلاف أنحاء الصوم، يعني في الواجب الرمضاني إلى الفجر، في الواجب المعين غير الرمضاني إلى الزوال، في الاستحباب إلى ما قبل الغروب، بقول بكفي ينوي في ذات الوقت، ما في كلام جديد، استفاد من مباني أخرى في المقام. هذا تمام الكلام في المسألة 70 يا إخوان، لمر عليها الشراح مرور الكرام. ها؟ مسألة 70، شو وجه شو؟ ما في جديد بتعليقة السيد السيستاني، بس فصل ربطها بالمسألة، وهذا لا يخلو من إبداع، يعني أنه مستحضر وين بترتبط هذه المسألة في جميع الأنحاء. يعني بالحقيقة تعليقته أشبه بتفصيل لتعليقة السيد الخوئي، مش تفصيل بمعنى وافق وخالف، تفصيل يعني إجمال وتفصيل. لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيئه في النهار، هون صار لازم نفصل بين الغيري والنفسي، فسد صومه ما فينا نطلق، إن كان الإخراج منحصرا في القيء. واضح ليش؟ لأنه إذا مو منحصر حتى لو قلنا بأن الأمرين يتنافيان وأمران نفسيان والقيء جزء ترك القيء، مع ذلك ما منحصر به في مكان آخر لا يوجب إفساد الصوم، كالإخراج من المعدة بشق المعدة في زماننا ميسور هذا، أو من المخرج الآخر، وإن لم يكن منحصرا فيه لم يبطل. واضح الوجه لعدم التنافي بين الأمرين، إلا إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره. هو من الأول اختار القيء من الليل فما نوى اجتناب القيء يبطل، أو اختار القيء في النهار فيكون مفطر إفطار تعمدها، ساعتها ويجب عليه شو؟ قضاء بالكفارة بناء على أن القيء فيه كفارة، سيأتي في الكفارة. أما إذا قلنا مش كل إفطار فيه كفارة فيصبح مرتهنا بالدليل الخاص، ويشترط أن يكون مما يصدق القيء على إخراجه. هذه ما إلها داعي، هذا بحثناها نحن بالأمس القريب، قلنا إذا خرج شيء مثل جوهرة مثل شيء بدون طعام هذا تجشؤ، ما يقال له قيء، مثله مثل التجشؤ، حمصة مثل ما هي خرجت، شيء من هالقبيل لا يصدق عرفان التقيؤ. مش كل شيء بيخرج من المعدة عبر الفم اسمه تقيؤ يا إخوان، في أشياء تخرج وليس اسمها تقيؤ. التقيؤ هو كمية من الطعام المعلوس. وأما لو كان مثل درة أو بندقة أو درهم أو نحوها مما لا يصدق معه القيء لم يكن. هذا كلام مستبعد، لأنه قالوا قبل أنه هذا مش مفطر، مش مفطر يعني فيش مشكلة، مستبعد هذا الكلام، ما في داعي لتكراره مرة ثانية. يعني نحن عم نحكي إذا توقف على التقيؤ، بس مين في يطلع للجوهرة من معدته بدون ما يتقيأ وينزل ثلاثة أرباع معدته لبرا؟ ها؟ ومش معلوم تطلع. إذا نزلوا قطار بصير يصدق التقيؤ. السلعة عم تتفضل فيه. إذا نزلوا قطار بصير يصدق التقيؤ. مش بعيد يصدق. المسألة 71، إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيء في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء. أكل في الليل شيء يعلم أنه معه سيتقيأ في النهار. انتبهوا، مش رح يتعمد القيء، مش مثل الجوهرة. أنا عم باكل أكل، كل ما أكله هذا بعرف حالي بتقيأ. أنا كل ما أكلت فول في الليل بدي أتقيأ في النهار. ها؟ موجود في بعض الناس معدته ما بتتحمل، بصير عنده حالة الهضم، عنده صاير مشكل، فأكل في الليل ما يعلم، لأنه يحب الفول، غلبته شقوته وشهوته للأكل، ها؟ ما يعلم معه أنه سيتقيأ في النهار. هو بالنهار رح يغلبه، انتبهوا هذا الفرض، ما رح يتعمد التقيؤ بالنهار، بيقول لك إن شاء الله ما بتقيؤ، هو ما بيحب يتقيؤ، فبالنهار أثناء الصوم هو مش متعمد، في الليل هو مش طايق بعد عم يتصحر، وقد يكون عم يأكله أول الليل مش آخر الليل، بس ما في فرق بين أول الليل وآخر الليل، لكن يعلم بأنه سيتقيؤ. هل علمه بأنه سيتقيأ ميزان وملاك للمفطرية إذا تقيأ في النهار لا عن عمد أم لا؟ لأول وهلة يا إخوان جواب واضح، لا يضر الصائم ما اجتنب ثلاث أو أربع، وأصالة البراء عن المفطرية. في المقابل هناك أدلة دلت على أن تعمد القيء، تتذكروا أدلة تعمد القيء قريبا بحثناها، هذا ليس تعمدا، فإذا على القاعدة يجب أن لا يكون مفطرا. لماذا احتاط الماتين؟ واحتياط وجوبي مو احتياط استحبابي. صاحب المستمسك قال لعل الماتين رأى من غير جزم أنه في المورد يصدق التعمد، ولما لم يجزم ما أفتى إحباط. طيب يا إخوان ليش؟ لأنه هو فعل ما لا يتعمده في النهار لكن تعمد إليه من الليل. طيب جواب هذا الكلام إذا كان هكذا أو بشكل أوضح تقال كما قالها السيد الخوئي، أن العبرة والميزان بالتعمد للمقدمة التي تفضي إليه قبل الوقت وليس فيه. جواب كلا الكلامين يا إخوان شو هو؟ أن ننظر في الأدلة من جديد. الأدلة قالت من كان في شهر رمضان، خلاصتها يعني ما بدي أرجع أقراها مرة جديدة، وفي نهار شهر رمضان فتعمد القيء، مش غلبه، مش ذرعه، مش. وفي بعضها مثل موثقة سمعة أكره نفسه عليه، هو حمل على نفسه لكي تطيق. هذا هو موضوع المفطرية. ولا إشكال ولا ريب أن من أكل في الليل ما يعلم أنه سيقيئه في النهار لا يصدق عليه أنه في النهار حمل نفسه على القيء. فهذا الاحتياط لا بأس بتركه. والغريب أن البعض نسب إليه الفتوى، لا أدري على أي أساس. إلغاء خصوصية، شو كيف نلغي خصوصيات نحن؟ هذا يا إخوان مسألة 71 ما فيها كلام. مسألة 71 مسألة 72 بركم إياها والله منوقف. ونفس الشيء بينوي الصوم من الليل وما بيجوز له يفطر قبل ما يمشي وقبل ما يسافر. لا، هناك مستجمع لشرائط الوجوب ومستجمع لشرائط الصحة، ومو معلوم أنه يسافر، قد يمنعه مانع من السفر. وهون قد استثناء ما يصير عنده طبع، ولذلك احتاط. ما قلت لك ما جزمه. لا يا مولانا، هم في عنوان التعمد شبهة صدق التعمد على من فعل المقدمة في الليل. كافي، هذا من الليل فعل شيء، ذاك ما فعل شيء، بس عنده نية السفر غدا الساعة 10 صباحا. ما دام مستجمعا لشرائط الصحة ويجب عليه الصوم. جيد، المسألة 72 تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.